فيتعلم المسألة ثم يعلمها بالنتيجة الرحلة في المسألة. وهنا وتعليم أهله تعليمهم يعني يكون يعلمها بالمسألة كأنه علمها. الحديث محمد بن المقاتل أبو الحسن شيخ البخاري يروي هذا الحديث قال أخبرنا عبد الله وقلنا إن عبد الله إذا وقع بينه وبين البخاري شيخ يعني بين عبد الله كده وأطلق عبد الله وبينه وبين البخاري شيخ يبقى عبد الله بن المبارك. يعني لو أنك أنت بتقرأ الإسناد وجدت إن بعد شيخ البخاري على طول قال حدثنا عبد الله وأخبرنا عبد الله يبقى عبد الله بن البخاري عبد الله بن المبارك يبقى ده عبد الله بن المبارك على طول لأنه شيخ شيخ البخاري واخد بالك بخلاف ما يأتي عبد الله في آخر الإسناد. فإذا جاء عبد الله في آخر الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عبد الله يبقى عبد الله بن مسعود. إذا أطلق عبد الله في آخر الإسناد يبقى عبد الله بن مسعود إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن ابن مسعود. يعني مثلا يروي الحديث سالم ابن عبد الله يبقى عبد الله بن عمر. يعني مثلا يجي قرينة صارفة عن عبد الله بن مسعود زي ما يجي سالم يروي عن أبيه عبد الله عن عبد الله يبقى سالم هنا يروي عن عبد الله مين عن أبيه عبد الله بن عمر. فإذا جاءت قرينة صارفة في آخر الإسناد عن إطلاق عبد الله من بهذا الإطلاق يبقى احنا نعرفه عبد الله غير ابن مسعود عبد الله بن عمر مثلا. لكن هنا الراوي عبد الله الراوي هنا عبد الله بن مبارك وهو شيخ البخاري. قال نعم هاي النازلة. شوف يا سيدي إذا كنا مختلفين في مسألة لأمر وقع الآن عندنا أمر وقع الآن هذا الأمر نريد فيه بيانا كافيا نريد فيه فتوى نريد حق الله فيه هذه المسألة التي جدت بيننا اسمها النازلة. ما إيه النازلة؟ يعني أي أمر من الأمور يجد بيننا ويحتاج إلى فتوى أو يحتاج إلى استظهار حكمه من كلام الله ورسوله يبقى اسمه إيه؟ اسمه النازلة. يعني ايه في المسألة وعاوز ابن حجر يقول لو قال باب الرحلة في المسألة وتعليم اهله كان احسن لكن هو في الواقع في نازلة في مسألة نازلة هو المسألة يعني يريد ان يكتفي بكلمة مسألة على اساس انها هي محور الموضوع اللي هيسافر من اجله. ايه المسألة دي؟ عايز يسأل فيه سؤال يسأل الرسول هيسأله عن ايه؟ عن مسألة المسألة دي اللي حصلت له اللي سماها البخاري نازلة اللي سماها البخاري نازلة لما راح يسأل الرسول بيسأله ايه عن امر وقع له هذا الامر الذي وقع له سيأتي بنتيجة انه اما ان يفرق بينه وبين زوجته واما ان يبقي على زوجته يبقى نازلة ولا مش نازلة. يعني لما تتأملها كده تجد ان البخاري ما كان الحرف يضعه إلا حيث ينبغي أن يوضع. فلما المسألة وهو موضوع السؤال موضوع السؤال ده عن أمر يتعلق به هذا الأمر لا يتعلق به واحد جات له امرأة وجات له اللي هو عقبة بن الحارث وجات له امرأة وجات له إيه إني أرضعت عقبة والتي تزوج الله يعني عاوز أنت أرضعتيني أرضعتيني ما أعلم أنك أرضعتيني ما أعلم أنك أرضعتني فركب راحلته وذهب هو في مكة وحنترجمه فيبقى بالنسبة له هذه القضية إيه نازلة ها؟ فمحمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث اللي هو إيه هذا الصحابي عقبة بن الحارث هو كنيته أبو سروعة عند المحدثين كنيته أبو سروعة وعند المؤرخين يقولون إن أبو سروعة أخوه أبو سروعة أخوه لكن هو نفسه عند المحدثين يقولون هو كنيته أبو سروعة كنية عقبة بن الحارث وعقبة بن الحارث أسلم عام الفتح وهو من الخلفاء ومن يعني سيرته أنه هو الذي قتل خبيب بن عدي. خبيب بن عدي هو اللي علقه على الصليب كده وقتله بالنبال. يعني أنتم عارفين قصة خبيب، خبيب بن عدي الذي نزل فيه قرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده خبيب بن عدي جم قالوا إن فينا حفظ القرآن، إن فينا قراء وعايزين ناس حفظ القرآن عشان يخرجون القرآن، وفينا إسلام، والرسول عليه السلام أرسل معهم وفدا لأجل أن يقوم في الطريق، وغدروا وخانوا وأخذوا هذا الوفد الذي أرسله الرسول عليه السلام ليعلم الناس القرآن، وأخذوهم وقتلوا زيد بن الدثنة، وأخذوا خبيبا وراودوه إلى الكفر. جاء جمل زيد وقالوا له: أترضى أن تكون في أهلك وعشيرتك ومحمد في مكانك هذا يقتل؟ فقال: والله لا أرضى أن أكون في أهلي وعشيرتي ومحمد في مكانه الذي هو فيه يشاك شوكة تؤذيه. وقتل زيد. وبعدين أخذوا خبيبا، لأن خبيبا في غزوة بدر قتل بعض كبرائهم وبعض زعمائهم، فأخذوه ليسلموه إلى أولياء هذا القتيل الذي قتله خبيب، فباعوه لقريش، باعوه لقريش، فقريش أخذته وسجنته وجعلت عليه امرأة سجانة، يعني تغلق عليه الباب وتفتحه وتدخل له الطعام وكده. فهو في السجن، في هذا السجن دخل عليه غلام صغير ابن هذه المرأة، فأخذ أدرج حتى وصل إليه فأجلسه على حجر في وقت كان طلب موسى ليستحد، لأنه يعلم أنه سيقتل، ومن سنة الفطرة أنه يستحد، فهو يستحد والموسى في يده. وجاء الغلام الصغير، الصبي الصغير، وجلس على حجره وهو يستحد. المرأة تبحث عن ولدها في أنحاء الدار فلا تجده، لا في فناء الدار ولا في الجوت التي في الدار ولا في أي قاعة، فعلمت أنه يعني قالت أنه دخل في الغرفة التي فيها خبيب، فأخذت تصرخ ودخلت عليه لأنه ده خلاص محكوم بقتله، فإذا كان يبقى أي مكتب يكتبه أن يقتل لهم صبيا، يقتل لهم غلام يحرق نفوسهم عليه ويكون قد يعني سأر لنفسه قبل أن يقتل من طفل كان عندهم عزيزا. فإذا بالطفل جالس على حجر خبيب وحبيب خبيب يستحد ويداعب الطفل، فأخذ زوال فقال لها: ما كنا نعرف الغدر، ما كنت بالغادر، وما المسلم بغادر، المسلم لا يعرف الغدر. فأخذت الصبي الصغير، هي تحكي هذا بعد أن أسلمت، قالت: لقد كنت أدخل على خبيب فأجد في يده قطف العنب يأكل منه، وما في مكة كلها حبة عنب، مكة كلها كان لا يوجد فيها حبة عنب، وكانت تدخل على خبيب فتجد في يده قطف العنب يأكل منه، ولم يدخل له أحد عنب، ولا يوجد في مكة كلها حبة عنب واحدة. هذا خبيب، وهذا يعني دليل على إيه؟ على إكرام الله تعالى لعباده الصالحين بمثل هذه الخوارق، فكان يأكل قطف العنب. وهذه آية. ثم أخذوه في يوم أعلنوا فيه للناس أننا سنطلب فلانا خبيبا في يوم كذا، فاجتمعت القبائل واجتمع الصغار والكبار والنساء والرجال والأحرار والعبيد، وكل هذه الفئات اجتمعت لأجل أن تنظر خبيبا وهو يقتل. من الذي قتله وهو على الصليب مربوط؟ أبو سروعة، وهو عقبة بن الحارث هذا، عقبة بن الحارث هذا، ولكنه انظر إليه بعد أن أسلم. فإلا بقية قصة خبيبة أنه عندما جاء إلى الصليب وأرادوا أن يرفعوه عليه قالوا: ماذا تريد؟ ماذا تشتهي؟ يعني نفسك في إيه؟ دايما حاجة عند المتسلط إذا أراد أن يفتك بإنسان جم يشبع الكبرياء ويشبع تسلطه فأنه يقول له نفسك في إيه يعني قبل ما تموت يعني نفسك في إيه؟ فقال له أريد أن قال لهم أريد أن أصلي ركعتين أريد أن أصلي ركعتين. لم يطلب طعاما شهيا، لم يطلب شيئا يمكن أن كان محروما منه في أثناء حياته، وأريد أن يستوفي حظه من الدنيا قبل أن يموت، فطلب هذا الشيء لا، ولكن قال أريد أن أصلي ركعتين. فقالوا أصلي، فوقف يصلي، وبعد أن صلى قال لهم وقف يعني تضرع إلى الله وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ثم نظر إليهم وقال والله لولا أني أخشى أن تقولوا إنما بي جزع من الموت لزدت من الصلاة، لولا أن تقولوا إني يعني عندي خوف من الموت وجزع من الموت أتمحك في الصلاة من أجل أن أطيل عمري لحظات وركعات وسجدات، يعني تظنون بي هذا أني أصلي فرارا من الموت أو أصلي استطالة في العمر أو أصلي طلبا للاستمتاع بهواء الدنيا قبل أن أقضي منها، لا، هل لولا عندي أخشى أن تظنوا بي هذا وأن تقولوا إنما بي جزع من الموت لزدت من الصلاة، كنت أصلي وكنت أزيد من الصلاة لأنه يحب الصلاة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأن نستعين بالصلاة في أوقات المحن واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، عندما كان يحسبه أمر ويكون في شدة ينادي بلالا ويقول له أرحنا بالصلاة فيقول الصلاة جامعة هكذا. فالرسول عليه السلام يحبها والمؤمن يحبها والله يحبها هذه الصلاة، الصلاة لا يتردد منها ولا يكرهها ولا يبرأ منها إلا منافق. فبعد أن صلى ركعتين وقال هذا أخذوه إلى الصليب وهم يربطونه عليه، كان يقول لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لعند مضجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد طبعوا لحني وقد يأس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يكا يبارك على أوصال سلو ممزعي ورموه وقتلوه. هذا قبيس. فأبو سروعة هذا الذي هو عقبة بن الحارث هذا هو قاتل قبيس، وأسلم وحسن إسلامه، وجاء عندما جاءته المرأة وقالت له لقد أرضعت عقبة والتي تزوج أخذ راحلته وارتحل إلى رسول الله في المدينة وهو كان في مكة، وذهب إلى المدينة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فلانة جاءت وقالت لي إني أرضعتك والتي تزوجت، فسأله هل فرق قال كيف وقد قيل كيف وقد قيل. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعني يعمل على ضوء ما سمعه منها وأن يفارق زوجته. قال وكيف يعني كأنما تعجب إزاي تبقى زوجتك هكذا معك زوجة وقد قيل هذا الأمر وهو إيه وهو قلنا إيه قلنا إن عقبة بن الحارث تزوج ابنة لإيهاب بن عزيز وهذا من المبهمات إيهاب بن عزيز وهو أيضا من بني تميم إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة يظهر البنت دي اسمها غنية غنية بنت إيهاب غنية بنت إيهاب ويقولون إن كنيتها أم يحيى كنيتها أم يحيى واسمها غنية بنت إيهاب إيهاب بن عزيز فيعني أتته امرأة وقالت إني قد أرضعت عقبة وأرضعت غنية التي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني يعني ما أعلم هذا فلا علم لي لأن إذا كانت أرضعته فهي أخته في الرضاعة، إذا كانت أرضعته فقال إنك لم تخبريني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو كان في مكة، فسأله فقال له رسول الله كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره وأعقبت منه بنت اسمها قبال ولد محمد من زوجها الثاني الذي تزوجها. المهم أن هذه المرأة امرأة واحدة، هل تقبل شهادة المرأة الواحدة؟ أبو حنيفة يقول لا تقبل شهادة المرأة أو النساء متمحضات الشهادة، يعني إذا جاء أربع نساء وشهدنا على فلان بأنه رضع من فلانة لا تقبل هذه الشهادة، لابد أن يكون فيها رجال. أما شهادة النساء محض شهادة النساء لا يجوز عند أبي حنيفة، لا يجوز عند أبي حنيفة. ويقول إن هذا الحديث ربما الرسول صلى الله عليه وسلم نصحه على سبيل الورع، أن يطلقها على سبيل الورع وليس على سبيل الأمر والتحريم، هذا كلام الأحناف. أما الشافعي فإنه يقول إذا شهد أربع نساء على أن فلانة أو فلانا رضع من فلانة وكان يعني له أخذ رضاعة أخرى، يعني رضع منها وأنه آخى بناتها أو آخى من رضعنا منها، يبقى إيه هذا يحرم أربع، يكون نصاب أربع نسوة يشهدنا بهذا، أربع نسوة يشهدنا أن فلانة أرضعت فلانة هذا. وأما الإمام مالك فإنه يقول إذا شهد امرأتان مع فشو الخبر، مع فشو الخبر في الأهل، وجاء امرأتان وشهدتا بأن فلانة أرضعت فلانة وكان هذا الخبر فاتيا في الأهل، يعني معروف بأن فلانة أرضعت فلانا، لكن الذين أولئي شهدنا الرضاع ورأيناه رأي العين ولم يسمعنا إشاع، إنما رأينا الرضاع تم فعلا على مشهد منهن وعلى مرأة منهن، يبقى يكفي أن يشهد امرأتان على إيه؟ على أنها فلانة أرضعت فلانا مع هذه الصورة. قال وأيضا يمكن عند قول آخر عند المالكية أنه يكفي امرأة مع الإشاعة، امرأة واحدة مع الإشاعة، هذا أمر الواحدة مع الإشاعة، ولكنه قول ضعيف عند المالكية في الأخذ بهذه المرأة مع الإشاعة. والإمام أحمد قال إن المرأة الواحدة المرضعة يؤخذ بقولها ما دام الخبر من شأنه ألا يعلمه إلا النساء، يعني مسألة الرضاع ما دخل الرجال في الرضاع، يعني إذا كانت امرأة تحمل طفلا وترضع هل بالضرورة تذهب الرجال وتقول لهم تعالوا اشهدوا أني أرضع فلانا، والنظر إلى ثدي المرأة حرام، والنظر إلى صدرها حرام، والنظر إلى هذه أطراف لا يجوز النظر إليها، وإذا كانت أجنبية عنهن لا يجوز أن يحتكن الحجاب ويرون حتى وجهها، فيبقى إزاي هتجيب شهود منين رجال واخد بالك عشان يشهدوا إذا لم يكن في الدار رجال يشهدون بهذا الرضاع، إذا كان هناك زوجها مثلا وعندها عمها أو عندها خالها أو عندها أحد محارمها يمكن أن يشهد من الرجال بهذا الرضاع. لكن الإمام أحمد يقول الخبر الذي لا 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 من العسير أن تأتي عليه بشهود إلا من قبل المرأة فيكفي فيه المرأة الواحدة المرضعة، إذا كانت هي مرضعة فتكفي هذه، لأن الخبر لا يمكن أن يؤخذ إلا من قبلها. الشافعي يقول يؤخذ بها إذا كانت مرضعة مع يمينها، يؤخذ قولها مع يمينها تحلف على أن تحلف، هذا عند الشافعية أخذوا إذا كانت المرأة مرضعة. أما الأربع نسوة فين؟ الأربع نسوة إذا لم يكن بينهن المرضعة، يعني يشهدن على الرضاعة على أن فلانة أرضعت فلانة، وليس لكن المرضعة نفسها شيء والشهادة على الرضاع شيء آخر، فالشهادة على الرضاع عند الشافعية لابد من أربع نسوة واخد بالك، وأما شهادة المرضعة نفسها فإنها يجوز لها أن تشهد وتقبل شهادتها مع يمينها مع يمينها. هذا بالنسبة للشافعي. فهذه المرأة عندما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وأنس منها الصدق, أو عندما جاء الرجل إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وأنس بما أخبره به صدق المرأة, أمره أن يطلقها. طيب يطلقها ولا يفارقها؟ دلوقتي احنا عرفنا الحكم عن مذاهب أربعة, يطلقها أو يفارقها. دلوقتي لو واحد تزوج أخته ونقول له دي أختك وعرف أنها أخته, ها يطلقها ولا يفارقها؟ على طول يفارقها, واخد بالك؟ لابد من المفارقة. لكن الفقهاء, بعض الفقهاء قال ايه؟ قال اذا فارقها, يعني من تبدأ عدتها من حين الفراق ولا من حين التلفظ, يتلفظ بكلمة على سبيل الوظيفة يؤديها, فقالوا يطلقها على انها وظيفة تؤدي الى الفراق. الآن الرجل يمكن أن يقول لزوجتي فارقتك ويطلقها, فيقول لا فارقتك, فيبقى فارقتك من ألفاظ الطلاق, فارقتك من ألفاظ الطلاق. فعندما يقول لا هذا, يبقى أولا تبدأ عدتها, لأن لا إيه عليها عدة تعتد بها, فتبدأ عدتها فتفي عدتها, ثم بعد ذلك تحل للأزواج الذين يريدون التزوج منها. يبقى من امتى؟ من اول ما يتلفظ بلفظ المفارقه. فمن اول ما يتلفظ بلفظ المفارقه او بلفظ بديل له وهو الطلاق, فيمكنه بعد ذلك ان يمكنها ان تفي عدتها, ويترتب على هذا حلها لغيره بعد وفاء العده. ده ايه؟ فهي المساله يعني الحكم صحيح عند الامام احمد ولا يحتاج الى تعقيب. فعندنا أن أحمد يكفي شهادة المرء لأنه لا يأتي الخبر الصحيح إلا من قبلها, وهي قد أدلت بها قالت إن أرضعته واستدعته, ولا يمكن لامرأة لا تجر إلى نفع على قول هي. لكن فيه صورة أخرى عند مرقوب, واخد بالك؟ صورة مرقوب عند الشافع, وهي أن إذا جاء وقال أنا أرضت فلان وليد ما في أهله أجر في ذمة أهله الرضاعة, هذه ترفض كلمة شهادتها رفضا بالسن ولا يقبل كلامها. أتلننا بتحلف لنا إنها أرضعت, هذا نقبل منها لأنها تريد أن تشهد شهادة تجر إليها نفعا, فهي إيه أشباه جعلتها مشبوهة. فإذا جاء وشهدت بأنها أرضعت فلانا وأنها لها رضاع, لا تقبل شهادتها بهامها لأنها تريد أن تجر لنفعا. لكن إذا كانت شهادتها خالص ليس فيها شائبة, شائب طلب الشهر وليس فيها طلب, لأنه إذا كان هي طلب فيها تريد أن تأخذ أجرا, يبقى هذه الحالة تفضل. ليه؟ لأن هذا على المال مدى في الشرع نصاب رجلان أو رجل وامرأة, نصاب شهادة في الأموال. ما هي تقول أنا لي ألف, يبقى حق مالي لا, هذا حق المال يقبل واحدة ولا يقتين, إنما يقبل من رجلين رجل وامرأتين, فيبقى في حالة شهادتها باطلة لا تقبل لا يؤخذ لأنها نفسها نفع. لكن إذا شيء هذا مطلقة وليس مصحوبة بطلب منفعة ولا بطلب استيفاء ولا شيء هذا, يبقى في هذه شهادتها بريئة لا تجر إلى نفسها نفعا لا تطلب مالا, يبقى شهادتها شرط عند المفعي, فإذا حلفت خلاص سنأخذ في شهادتها من اليمين. الآن السوفية شهادة الحديث يبقى يجوز قبول شهادة المرأة المرضعة لها دون أن نطلب منها أذى يعضد شهادتها أو يؤيد, أقبل شهادة ونأخذ بها. ترتب على هذه الشهادة التفرقة بين الزوجين. الأولاد اللي جاب فيه إيه؟ لو كان خلفوا أولاد فيها إيه؟ ينتبوا به ولا شيء هذا, جاءوا لزواج شرعا لم يكن فيه دواعي التحريم, ما علمناه, واخد بالك؟ محدش اخبرنا. فالزواج صحيح والاولاد اولاده وينتبون اليه, ولكن بعد ان بلغه الخبر خلاص يبقى هذه اخته وهي من محارمه, يدخل عليها ويخرج عليها ويحضر بعد زواجها ايضا, يمكن ان يزورها ويمكن ان يخلو بها لانها اخته, اخته واخد بالك؟ اخته يعني له عليها ما للأخت يأتي من النسب سواء بسواء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعندنا يعني بنتبع طريقة في أولادنا، لما مثلا عندنا أولاد خالف يعني طفلي أو أولاد أعمام طفلي، أحب أن يرضع الأولاد مع بعض، البنين والبنات يرضعوا مع بعض علشان لما يكبروا، أصل ده لما هيتكبر البنت وتتزوج هيجي ابن عمها أو يجي ابن خالها أو يجي ابن خالتها هيزورها، تغلق عليه الباب لأنه لا يجوز لها أن تدخله دارها ولا أن تستقبله، لابد أن يضرب عليه الحجاب من أقاربها الذين ليسوا بمحارم، دول ما همش محارم، ابن عمها كيف يدخل عليها وليس معها أحد، ابن خالها كيف يدخل عليها وليس معها أحد. الناس يترخصون في هذا ويقول ده فلانة ابن عم فلانة ولا ابن خال فلانة موجود عندها، وهذا حرام، هذا حرام، لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يدخل عليها أبدا إلا بحضرة زوجها أو بحضرة أبيه أو بعض الأطفال، حينها ابني مع بنت ابني ويربعهم من بعض علشان لما يكبروا يبقى إيه، يبقى أخوات يدخلوا على بعض وما فيش حاجة، وبشرط أن لا يتزوج بعضهم من بعض. وهذا أثن، هذا أثن أن يتزوج الأولاد أسر بعيدة عنهم حتى يتعارف المسلمون ويتقارب المسلمون ويتصاهر المسلمون، وهذا أدعى من أن يزوج الرجل لابنه من بنت عمه أو بنت خاله أو خالته. هذا أيضا في تزوج بالأقارب وتزوج بالأباعد أثن. نعم. أيوة، نصاب الرضاع، فعند مالك رشفة واحدة محرمة، يعني لو أن الطفل الصغير أخذ رشفة ابتلعها وهي تحرم، وعند أبي حنيفة 10 رضعات، وعند أحمد والشافعي 5 رضعات، ورضعات تامات متيقنات، تامات متيقنات. أما كانت مشبعات دي ما جد مشبعات، الناس يفسرونها كونها مشبعات، لكن هي 5 رضعات تامات متيقنات، يعني ليس فيهن شك، 5 رضعات تامات متيقنات. فكيف تكون تامات متيقنات؟ يعني ما يكونش فيها اشتباه ولا شك. وتامات يعني لو ان الصغير على حجر من ترضعه ورضع ثم ترك الثدي واراد ان يستريح يشم النفس يشم الهواء، ثم التفت مرة أخرى إلى الثد وأخذه والتقمه ورضع رضع 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 رضع، ثم ترك الثد ليستجم ويأخذ هواء ويشم الهواء، ثم التفت إلى الثد وأخذه والتقمه وأخذ يرفس منه ويرضع 100 مرة، كل هذه رضعة واحدة، لو أخذ الثد 100 مرة في هذه الرضعة وهو على حجرها هذه تعد كلها رضعة واحدة، واخد بالك؟ دي ايه؟ دي الرضعة التامة. اذا انتهى في هذا الموقف ورضع ثم قامت تجعله يتفرع واعطته لامه وانصرفت عنه وجاء بعد ذلك وتم هذا مثل موقف كهذا ورضع ثم تركته، افرض انها اتهوى شوية وما رضعتوش وعطته الام، خلاص اكتشفت رضع، يعني ما تقولش ده انا ما شربتوش ده انا عطيته مصة وتركته، لا، مدام هو رضع 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 حتى اتخى وبعدين بيشم الهواء، هو صحيح ربما لو تركته يلتفت الى الثدي مرة اخرى ويرتجل، لكن هي قطعت عليه هذا الحد وعطته الام اكتشفت رضع، البنات اكتشفت رضع. طال الفصل جات حديثه مرة تانية وأرضعته بعد ما طال الفصل، أرضعته مرة أخرى، خلاص يبقى إيه؟ تعتبر رضعة ثالثة. 5 رضعات من هذا النوع هي التي تنشز العظم وتنبت اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ما أنشز العظم وأنبت اللحم فهو محرم، هذا حرام. يبقى 5 رضعات في طفل في مدة الرضاع وهي في فترة الحولين لو أخذ خمس رضعات تامات متيقنات لا شك أنه يتكون من هذه الرضعات خلايا في بدن، هذه الخلايا تتكاثر ويترتب عليها إنشاء عظم ويترتب عليها إنبات لحم، وهو في هذه السن الصغيرة دي بيتكون الخلايا، الخلايا دي بتتكاثر تتكاثر تتكاثر، انظر إليه بعد أن يكبر ويكون رجلا بالغا يريد أن يتزوج، يكون الخلايا دي تكاثرت حتى وصلت إلى ما يساوي خلايا التي أوجدها رضاع أمه، فتكون هذه الخلايا مساوية. ليه؟ لأن خمس رضعات متيقنات فهم شوية اللي بيتكون منهم خلايا وينشف منهم عظم ويتربى منهم لحم، واخد بالك، ويكبر وتنمو هذه الخلايا معاه، الخلية بتكون خلية والخلية بتكون خلية والكلام. بص تلاقي إذا كان هو اتكون في عشر خلايا، العشر خلايا بتوصل لملايين الخلايا، ملايين الخلايا في بدن في جسم كبير زي ده، يبقى لا شك أنها تحرم وتجعل الصلة وثيقة بينه وبين من أرضعته، والصلة وثيقة بينه وبين من رضع معهن، والصلة وثيقة حتى بينه وبين زوج من أرضعته، فإن زوج من أرضعته أبوه في الرضاعة، أبوه في الرضاعة اللي هو الفحل، لأنه رضع لبن الفحل، لبن الفحل يعني لبن إيه؟ هذا الزوج، زوج المرأة المرضعة. فالرجل الفحل إذا كان عنده ثلاث نسوة أخريات ولهن بنات، فكل هؤلاء البنات حرام على هذا الذي رضع، كلهم دول حرام، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه اخواته في الرضاع من أبوه، اخواته في الرضاع من إيه؟ من أبوه، البنات دول اخواته في الرضاع من إيه؟ من أبوه، أما الذي رضع معه فهي أخته في الرضاع من أبيه وأمه، أما أولاد الراجل من زوجات أخريات فهن إخوته في الرضاع من أبيه، أبوه في الرضاع من مش أبو سفيان كان بيقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، بيسميه ابن أبي كبشة لما كان في مجلس هرقل وسمع هرقل وقال إيه؟ قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، عظم أمره واستفحل خطره، ابن أبي كبشة يعني ابن زوج حليمة السعدية، فذلك أبو كبشة اللي هو مين؟ اللي هو زوج حليمة، زوج حليمة، فعاوز يعني يحقر من شأن الرسول كده ويغمزه بغمزة كده، واخد بالك؟ فبيقول ايه؟ أمر أمره، أخذ سفح على خطره، أمر أمره ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة يعني ايه؟ يعني ابن الرجل الذي زوجته أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو كبشة، فكانوا يسموه يسموه ابن أبي كبشة، ده كلامنا. فهو الفحل وهو زوج المرضعة يكون أبا للرضيع، ويكون بناته من زوجات أخريات محرمات على هذا الطفل الرضيع. نعم، لأن الرسول عليه السلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم إيه؟ ما يحرم من النساء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. فكل هذا تفسير للحديث. نعم نعم، أختي لعمته، لعمته من الزوج أخته، ما هو ده قلنا أنه أبوه في الرضاع، فأخته إذا كان بنته حرام تبقى أخته حرام، تبقى أمه حرام، إذا كان بنته حرام تبقى أمه حرام وأخته حرام، لأنه أخته تبقى عمته، تبقى عمته، عمته، عمته من الرضاع، تقدر تقول هي أنا فلانة عمة فلان من الرضاع، عمة فلان من الرضاع، لأن أخويا أبوه في الرضاع، وهكذا يعني لازم يكون مفهوم، لأن كثير من الأسر لا تدرك هذه الحرمة وتستقصيها، يعني تذهل عنها ولا تعلم بها، لا تعرف مدى حكم الرضاع، فمين أحيانا يفهموا فهم خطأ، أحيانا يفهموا أن مثلا لو واحد رضع من واحدة، واخد بالك، يبقى أمه هو أولادها متحرمين على مدام قواته، يبقى متحرمين على أولاد المرأة الأخرى التي رضع منها، مع أنه لم يشترك أولاد أمه هذا مع الأخريات على فدي واحد، وإنما الحرمة جاءت من اشتراكي هو مع هؤلاء الإخوة على فرد واحد، فيبقى الحرمة لاحقة به ولا تلحق بإخوته، فإخوته ما يقولوش دول إخوات أخونا، لا، لأنه لم الإخوة جت منين؟ جت من اشتراكه معهن على فرد واحد. فهؤلاء الإخوة إخوة الرابع لم يشتركوا مع هؤلاء على فرد واحد، فيبقى الإخوة حلال، انه يعني صح هو الولد تحرم عليه اخته دي، لكن لا تحرم على اخيه، هذه تحرم عليه هو وحده ولكن لا تحرم على اخيه، لان اخوه لم يشترك معها على فد واحد، لم يشترك معها على فد واحد، فهي بالنسبة لاخوته تحل لاخوته ولكن لا تحل له. واخد بالك معايا؟ يعني لانه رابع يجوز له ان يدخل عليها ولكن لا يجوز لاخوته وهو متساوم معهم في الأخوة أن يدخلوا عليها وهم إخوته، لأنه رضع معها واشترك معها على فرد واحد، لكن إخوته ليس لهم هذا النصيب. نعم. الباب الذي بعده.
باب
باب التناوب في العلم. التناوب يعني ان يكون المرء مشتركا مع اخر في ان ينوب كل منهما عن اخيه في حضور مجلس العلم، فيقول له انت تحضر عني ثم القاك فتخبرني بما سمعت، وانا احضر عنك غدا فاسمع ثم القاك فاخبرك بما سمعت، وبهذا يتم الخير لهما، فهذا ينصرف إلى عمله ولا ينقطع، وهذا ينصرف إلى عمله ولا ينقطع عن عمله، ثم هما بهذا التناوب يتم لهما أمر العلم بكل أطرافه، لا يغيب أحدهما عن العلم أبدا، لأنه إذا غاب ناب عنه أخوه وأخبره بكل ما سمع، فبهذا يكون كأنما حضر، كأنما حضر العلم، لأن أخوه هيبلغه، لأن هذه أخوة تمت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين له أخ من الأنصار، وهذه الأخوة كان يعني من شأنها أكثر ما كان من شأن الأخوة النسبية، هذه الأخوة في الله كانت أقوى من الأخوة في النسب، يعني كان الرجل مثلا زي الربيع ابن أنس، الربيع ابن أنس جه لأخيه كان عبد الرحمن بن عوف، وقال له يا أخي عبد الرحمن أنا رجل عندي مال، رجل ثري، عندي ضياع وعندي حيطان بساتين روم وعندي زوجتان، فأنا أشكر مالي شطرين وأقسمه نصفين، لك نصفه ولي نصف، وعندي زوجتان انظر إليهما فاختر أعجبهما لك فأطلقها حتى تفي عدتها ثم تتزوجها، هذا مقتضى الأخوة. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق، فكان يأخذ الأخ ويأخذ التمر ويأخذ الزيت ويذهب يبيع فيفضل من هذا البيع شيء يكون ربحا له فيأتي به ثم ينزل مر هذا حتى يكون له رأس مال أكبر وهكذا حتى صار عبد الحميد بن عوف أغنى أغنياء الصحابة أغنى واحد صحابة عبد الحميد بن عوف حتى جاء يوم من الأيام وفي وجهه رهف مصرار شوية فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له مهيم مهيم أو مهيم ها مهيم يعني إيه ما شأنك فقال تزوج على نواة قال كم أصدقتها قال على نواة نواة من ذهب شوف لما يدي نوايا من ذهب نواة من ذهب نوايا نواية الذهب شوف وزنها كم جرام على نواة من ذهب وهو اللي كان رأس ماله كله لا يساوي نصف نواة من فضة ولكن الآن يعطي نواة من ذهب يصدق بها زوجته ده عبد الحميد بن عوف رضي الله عنه الصحابة من الأنصار جميعا اجتمعوا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن إخواننا من المهاجرين هم إخوتنا ونريد أن نقاسمهم أموالنا فعندنا في المدينة نخل كثير نقسم هذا النخل نصفين فنحن لنا نصفه وإخوتنا من المهاجرين لهم النصف فأبى المهاجرون هذا أبدا قالوا لا نرضى أبدا أبدا لا نرضى ما جئنا من أجل أن نأخذ أموالكم ولا من أجل أن نقاسمكم فيها إنما جئنا مهاجرين إلى الله ورسوله يعني طلبا للنجاة وطلبا للفوز بالآخرة والآخرة خير ما جئنا من أجل الدنيا فأبوا هذا ورفضوا قالوا طيب نحن ننصرف إلى شؤوننا ونترك لكم أن تفلحوا
Yeah.